المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين. اعمال العمر ان يرضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. رواه البخاري وأبو محمد وأبو داود وأحمد. عن مروان رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية اللي هي عمرة الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، يعني مئة وعشرة وبضع وقليل أيضا، يعني بين العشرة بين الثلاثة عشر وبين العشرين، أقل من العشرين من أقل من مئة وعشرين يعني، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قلد الهدي بتعليق النعل في عنقه وأشعره أي بجرح سنانه إشعارا لأنه هدي، وأحرم بالعمرة أي نواها من الميقات بعد أن تجرد من ملابسه وارتدى واتزر ولبس نعليه، فميقات العمرة هو ميقات الحج. طيب قلد الهدي يعني بمعنى أنه تعليق النعل في عنقه حتى يتميز بأنه هذا هدي لبيت الله تعالى فلا يعترض له بذبح ولا إلى ذلك يعني. وأشعره الإشعار للهدي التقليد أن يعلق قلادة في رقبة الهدي، تقليد الهدي أن يعلق قلادة، فكانوا عادتهم أنهم يعلقون نعلا في رقبة الهدي الذي يقصد به بيت الله فلا يتعرض له. وأشعره الإشعار أن يجرح الهدي أيضا في سنانه فيسيل عليه الدم فيميز بلون الدم وبالقلادة أنه هذا هدي لبيت الله تعالى. وأشعره أي بجرح سنانه إشعارا بأنه هدي. إشعارا الثانية دي الإشعار للهدي ده اصطلاح، وهو جرح السنان اللي سنام الهدي ده اصطلاح. إشعارا أي إعلاما، الثانية دي إعلاما بأنه هدي. وأحرم بالعمرة أي نواها من الميقات بعد أن تجرد من ملابسه وارتدى واعتذر ولبس نعليه. فميقات العمرة هو ميقات الحج لمن يأتي من أهل الأثر، يعني نفس مواقيت الحج هي نفسها مواقيت العمرة. وأما من كان في مكة أو داخل الحرم وأراد العمرة فإنه يجب عليه الخروج لأقرب أرض الحل فيقف بها وينوي العمرة بعد التجرد من ملابسه ليجمع في عمرته بين الحل والحرم كالحاج يجمع بينهما في وقوفه بعرفة فإنها في الحل. إن اللي هيحرم بعمرة اللي هيحرم بالحج من أهل مكة أو إلى المواقيت اللي هيحرم بالحج يحرم من بيته، اللي هيحرم بالحج من أهل المواقيت وداخل الحرم هيحرم من بيته، أما اللي هيحرم بالعمرة من أهل الحرم يجب أن يخرج لأدنى الحل على الأقل، إما يروح مسجد السيدة عائشة لأنه خارج مكة ده في الحل مش في الحرم، أو في عرفة بس المعروف إنه مسجد السيدة عائشة فيجب عشان في وأيضا في الحل في الحج بيحصل مثل ذلك. المعنى المقصود أن يجمع بين الحل والحرم أثناء نسكه، فإذا أحرم بالحج هو يذهب إلى عرفة وعرفة من الحلال ثم يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويعمل المناسك. طب هو يريد أن يجمع بين الحل والحرم في العمرة فعند ذلك يجب أن يحرم من الحل كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لما ذهب إلى العمرات، أو من الجحفة أو من الجعرانة كما في أحد العمرات أحرم من الجعرانة، أو إن هو يذهب إلى مسجد التنعيم أو إلى خارج الحل وينوي الإحرام بالعمرة من الحل ثم يدخل إلى الحرم ويفعل العمرة، ولكن إذا أحرم من بيته في العمرة لا يجوز، ماشي عليه دم لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. وأما من كان في مكة أو داخل الحرم وأراد العمرة فإنه يجب عليه الخروج لأقرب أرض الحل اللي هي الحلال خارج منطقة الحرام فيقف بها وينوي العمرة بعد التجرد من ملابسه ليجمع في عمرته بين الحل والحرم كالحاج، ان الحج جمع بينهما بس بطريقة اخرى، في وقوفه بعرفة فانها في الحل، ان عرفة في الحل. عن مروان رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة ومائة، في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. رواه البخاري وأبو داود وأحمد. عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعران، وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. رواه الخمسة. عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل أنه عطاء أخو يعلى الراوي للحج، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، أي في عمرة الجعرانة، الجعرانة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهل أي أحرم بالعمرة، وهو مصفر لحيته، قال لحيته بمادة سطراء اللي هو إما الزعفران أو ما إلى ذلك، وهذا مما يتطيب به للرجال وأيضا للنساء، أو بالعصفر، وهو مصفر لحيته ورأسه، أي عليه الأثر، ما زال أثر يمكن أن يزيله، يعني هو إذا تقول إيه تطيب بذلك الأمر بعد أن أحرم، فيجب عليه أن يزيله، وده المتوقع، لأن هو لما صلى الله عليه وسلم، وده الأقرب المعنى، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما أحرم طيبته السيدة عائشة، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه، ها، واني لا ارى وبيص الطيب في راسه الشريفه صلى الله عليه وسلم، اثر المسك على راسه الشريفه ظاهر وبعد ان احرم، فلا يجب عليه الازاله لانه كان ذلك وضعه قبل الاحرام، اما اذا كان وضع ذلك بعد الاحرام فان كان جاهلا عند الحنابله يبقى لا شيء عليه، معلوش دم ولا شيء، لكن عليه ان يزيل ذلك الشيء الذي فعله بعد الاحرام من المحرمات، زي وضع الطيب بعد الإحرام يجب عليه أن يزيله. وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، أي ثوب مخيط. فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، أي مصفر لحيته ورأسه ولابس إيه مخيط اللي هي الجبة. قال: انزع عنك الجبة، لأنها مخيطة ومحيطة، الجبة يضع يديه في كميها ويلبسها، فذلك إيه مما يجب أن إيه ألا يلبسه المحرم. انزع عنك الجبة واغسل عنك السترة اللي هي ايه اللي على لحيته، على لحيته ورأسه. وما كنت، يبقى ده الحكمين، انه ايه لا يجب، يجب على المحرم ان لا يلبس مخيطا او محيطا، انزع عنك الجبة واغسل عنك السترة، يجب ان لا يتطيب بعد الاحرام، فان كان اثر طيب من قبل الاحرام جاز ويستمر خلاص، وان كان بعده يجب عليه ان يزيله. وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، اي ان احكام العمرة هي احكام الحج الا الوقوف بعرفة، فتستمر تلك الاحكام طبعا الا الوقوف بعرفة كركن، والا الواجبات الاخرى زي المبيت بمنى ورمي الجمار فليست في العمرة. رواه الخمسة. وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة، ايأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرته، انه لما اتى وطاف بالبيت، ها، بعد ان كان وهو محرم، ما زال محرما، ولم يطف بين الصفا والمروة، ما سعاش بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل هذا يكون كده قد تمت عمرته وتحلل، أو هل يجوز أن يأتي امرأته ثم يتم عمرته بعد ذلك بالسعي بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم النبي، فقال أي سيدنا عبد الله بن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنك لا تقرب امرأتك حتى تتم عمرتك بالسعي بين الصفا والمروة الذي يكون عقب الطواف. والشافعية يقولون أن السعي يكون بعد الطواف مباشرة، ويكون بعد ركعتي طبعا الطواف، وأنه السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. رواه البخاري. وقال ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال صاحب لي: ادخل، أدخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، بل قال: فحدثنا ما قال لخديجة. قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وقال ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه الصحابي رضي الله تعالى عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، أي سعى بين الصفا والمروة وسعوا معه صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لأركان العمرة أنها مشابهة أولا، ثانيا أنها مشابهة لأركان الحج. وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، أن أحد يرمي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه أو يصيبه. فقال صاحب لي: أدخل الكعبة؟ قلت: لا، لكن دخلها في فتح مكة، وصب علي وصب فيها سجلا من ماء. قال فحدثنا، يعني صاحبه هذا يسأل عبد الله بن أبي أوفى، فقال صاحب لي، أي صاحب ابن أبي أوفى، يسأله: أدخل الكعبة؟ قلت: أي ابن أبي أوفى، لا. قال، أي صاحبه: فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب. القصب هي اللؤلؤة الواحدة المجوفة، القصب والصخب والنصب بفتحات فيهما، أي فتح نصف الكلمة، قصب وصخب ونصب بفتحات فيهما. والقصب الدر واللؤلؤ المجوف الفخم، والصخب الصياح، والنصب التعب. قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة ضخمة مجوفة، ضخمة مجوفة، لا صخب، أي لا صوت ولا صياح فيه، فيه هدوء خلاص، ولا نصب، أي ليس فيه تعب، رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يذكر أحاديث الحديبية هنا ليستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عمرة الحديبية، وأنه لم يمضي في عمرته، وكتبت عمرة لمن كان معه صلى الله عليه وسلم، وله طبعا قبل ذلك، قبل الصحابة الذين كانوا معه، وأنهم نحروا الهدي وتحللوا من تلك العمرة دون أن يطوفوا أو يسعوا بالبيت لإحصارهم، لأن أهل مكة منعوهم من الدخول. عمرة الحديبية الرسول لم يقم فيها بالنسك، وإنما ذهب فمنعه أهل مكة مشركوا قريش من الدخول، وعقد معهم صلح الحديبية على أن يأتي من العام القابل فيعتمر، ولا يعتمر هذا العام، فرجع وأمر الناس أن ينحروا، فامتنع الناس، فدخل لأم سلمة وقال: هلك الناس. فقالت: وما أهلكم يا رسول الله؟ قال: قلت لهم أن ينحروا فلم ينحروا ويتحلل. فقالت: يا رسول الله، إن الناس في شدة وغضب من أنهم لم يفعلوا العمرة، يعني معنى كلامها، فإذا أنت خرجت ونحرت فعلوا مثل ما تفعل. فخرج فنحر، فنحر الصحابة وتحللوا معه صلى الله عليه وسلم. وده معنى الحديث. جابر رضي الله تعالى عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إن البقرة تجزئ عن سبعة في من يجب عليه الهدي فيما يكون موافقا للشاه يعني الذي يجب عليه هدي، لان الهدي قد يكون الذي ياتي اهله عليه بدنه، خلاص بدنه بمفرده، اما الذي عليه دم التحلل او ما الى ذلك او ارتكاب محظور او ترك واجب من الواجبات، يبقى الدم ده شاه، خلاص تبدأ في الاضحيه. فكانت البدن عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم وابو داود والترمذي. لا وقت للعمرة، نعم لقول الله تعالى، نعم بسبب امر الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فحتى هو ورد قبل ذلك قرأنا انه عندما انتهى من طوائفه حول الكعبة ذهب الى مقام ابراهيم وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم، وهذا وهاتان الركعتان سنة عند الجمهور وقد اوجبهما بعض المذاهب يعني، لكن هما سنة مؤكدة، فاذا تركهما لا يجب عليه شيء، يعني لو انه طاف ثم سعى مباشرة دون ان يصلي ركعتين لا حرج عليه عند جمهور العلماء، لكن هي سنة مؤكدة. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اي بعد الطواف، فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعد ان طاف بالكعبة 7 اشواط قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، قرأ في الاولى بقول يا الكافرون وفي الثانية بقول هو الله احد. لا وقت للعمرة أي العمرة غير مؤقتة، أي تجوز في طول السنة حتى في موسم الحج، بخلاف الحج أنه له موسم، الحج أشهر معلومات، ذو القعدة وذو الحجة شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا أحرم الحج في غير ذلك الوقت لا ينعقد بل ينصرف إلى العمرة كما قلنا، بخلاف العمرة أنها طول السنة ولو في موسم الحج. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن قريشا ومن دان دينهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، رواه الثلاثة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا وقت العمرة كما قلنا، إن العمرة طول السنة حتى ولو يوم الحج ولو يوم عرفة يجوز لواحد أن يعتمر، واحد ما نواش الحج وعايز يعمل عمرة في ذلك اليوم يذهب من لو كان اهل مكه يذهب الى التنعيم ويرجع ويفعل العمره وهكذا، لان في ناس لا تحج فالبيت لا يخلو من طائف حتى اثناء الحج، خلاص ناس مقيمين من اهل مكه او التجار او ما الى ذلك فهم يطوفون بالبيت فلا ينقطع الطواف ولا العمره عن البيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان قريشا ومن دان دينهم اي في الجاهليه كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من هذا فساد، ويجعلون المحرم سفرا أي النسيء زيادة في الكفر، يقدمون الشهر الحرام أي يجعلون سفرا من الأشهر الحرم دون المحرم، وهذا هو النسيء المذكور في القرآن، يقدم الشهور ويؤخرونها، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، ويجعلون المحرم سفرا عايزين يقتلوا ناس في شهر محرم يقولوا هذا شهر سفر ويقاتلونه، خلاص ينسئون الشهر يؤخرونه، ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يقول ان العمرة حرام في الحج ويذكرون هذا القول الذي لا اصل له، اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر اي انتهى الحج يعني حلت العمرة لمن اعتمر، برأ الدبر أي التأمت جروح الإبل من كثرة الأسفار، وعفى الأثر بالتحريك أي اندرست آثار المشي لمرور الأيام بعده، وانسلخ صفر اي مضى المحرم المسمى عندهم صفر اللي هم سموه صفر وهو كان محرم اصلا، حلت العمرة لمن ارادها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج اي ده بحجة الوداع. ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، صبيحة رابعة اي صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة مهلين بالحج اي محرمين بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمرة. امر من لم يسق الهدي كما قيدنا ذلك قبل ذلك في احاديث، قال من ساق الهدي فليستمر على احرامه ويكون مستمرا محرم بالحج، ومن لم يسق الهدي يتحلل بعمرة. فامرهم ان يجعلوها اي امر من لم يسق الهدي ان يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم عند كفار قريش وعند الصحابة، لأنهم ما زال البقايا يجدون أن تحريم، لأن كانت معظم المناسك كالطواف والسعي كانت موجودة في الجاهلية خلاص، فقالوا يعني أن هو خالف في ذلك فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال يعني نتحلل من العمرة. قال ما يحل لنا؟ قال يحل لكم كل شيء. رواه الخمسة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها عمرة لأن هذا كان بعد الطواف والسعي والتقصير. بجعلها عمرة أن يجعلوها عمرة. وعنه عن النبي أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه مسلم والترمذي. وعنه اي عن النبي صلى الله وعنه اي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لمن امرهم بالعمره، قال لمن امرهم بالعمره الذين لم يكن معهم هدي، الذين لم يكن معهم هدي قال تحللوا بعمره. قال هذه عمره استمتعنا بها اي استمتعتم انتم، لان هو لم يعتمر معهم، فلم يكن لا فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، الذي لم يكن عنده الهدي وتحلل بعمرة أي لم يسق الهدي ولم يأتي إلى مكة بالهدي فيتحلل بالعمرة ويحل فليحل الحل كله أي يتحلل بكل شيء فيفعل كل شيء هو حلال له كقربان الزوجة وما إلى ذلك وعقد النكاح، كل ما كان محرما يتحلل منه لأنه يتمتع بكل شيء، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه مسلم والترمذي. أي لا بأس بها في أيامه، قاله الشافعي وأحمد وإسحاق، أي لا بأس بالعمرة في وقت الحج في أيام الحج. نعم في بعد ما تحلل ولا قبل أن يتحلل؟ يعني كأن أتت العمرة أتى أهله قبل أن يسعى مثلا كالسؤال السابق، ده عند ذلك عليه بدنة ويجب عليه عمرة أخرى لو كان في العمرة، عند ذلك إتيان الأهل أثناء النسك وقبل التحلل يبقى عليه أن يذبح بدنة خلاص، مش شاة، بدنة يعني ناقة كبيرة ضخمة مما تجزئ في الأضحية 5 سنوات وطعنة السادسة خلاص، ويجب عليه أن يعتبر مرة أخرى إذا كان ما زال في يعني بعد أن يفعل البدنة دي يفعل عمرة يحرم بها مرة أخرى، لأن العمرة الأولى بطلت وأصبحت باطلة، ولكن لا يتحلل منها بأن يمضي فيها إلى آخره، فعليها أن يسعى ثم يذهب فيتحلل ثم عليه بدنة ثم عليه أن يفعل عمرة كاملة أخرى، وعند من يفعل ذلك في الحج يبقى يتم الحج أيضا وعليه بدنة ويجب عليه الحج مرة أخرى من العام التالي. أيوة طبعا إذا كان لم يتحلل. يبقى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أيضا، وأيضا حدوث التمتع وأن يتمتع حدوث التمتع أيضا وانفراد العمرة في موسم الحج، كذا أصبح كان في أيام الجاهلية غير جائز أن يدخل العمرة على الحج بأن يتمتع في الحج من العمرة إلى الحج في موسم الحج، أو يأتي بالعمرة في موسم الحج ها، أو يقرن بينهما، فكل ده كان غير موجود في الجاهلية، فأبيح لهذه الأمة. وعن محرش الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائس بها. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي واللفظ له. وهذا كان في غزو حنين، وكان في شهر ذي القعدة. ومعنى هذا أن العمرة جائزة في كل وقت طول السنة. قلنا فعل هذه في ذي القعدة أيضا، كانت في ذي القعدة، فالعمرات الثلاث كانت في ذي القعدة، ما عدا ذي القعدة من الأشهر الحرم التي كانت أهل الجاهلية وكفار قريش لا يجيزون ويعتبرون أنهم من أفجر الفجور أن يعتمر في الأشهر الحرم. عن محرش الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائس بها، أي كالذي بات بها، يعني عمل العمرة في وقت قصير ورجع إلى المكان الذي أنشأ منه العمرة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي واللفظ له. الإقامة بمكة بعد النسك وطواف الوداع، وهذا نقرأه المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.